بسم الله الرحمن الرحيم. الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. العفو الدائم على أعلام جميعنا يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الكفر. اللهم افتح لنا باب رحمتك. وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن اليوم القول الخامس والأخير، وهو المختار، وهو أهم مطلب بالعلم الإجمالي. كنا ذكرنا أنه بالنسبة يقولوا إذا أردت أن تعرف شخص عن وضع العلمي وقوته العلمية في مسائل علم الإجمالي، عليك السلام الله. مسائل علم الإجمالي هي بتبينه، بس هي كل بساطة ما ذكرت مرارا. الأصول قواعد عقلائية عند العقل العادي، يعني نزل على الشارع وتشوف الناس عم تشتغل بالأصول، تعارض وتزاحم كل ساعة وكل لحظة، في عنا تزاحم عنا تعارض كل شيء، ما جملة من العلم الإجمالي كل بساطة. ونحن عرفنا العلم الإجمالي على خلاف أغاضي العراقي، على خلاف الشيخ الصهاني، على خلاف حتى سيد خوي، بكل بساطة العلم الإجمالي مركب من علم وجهل. علم بالجامع تفصيلي وجهل بالأطراف. إذا أردنا أن نكون منصفين نعطي العلم حقه بكل بساطة، ونعطي الجهل حقه بكل بساطة. حق العلم أنه كشف تام يؤدي إلى التنجيز، التنجيز التام، العلة التامة. وحق الجهل أن لا ليس فيه أي تنجيز ويكون مجرى للأصول، يعني مرتبة الحكم الظاهري في الأطراف محفوظة. فإذا في الأطراف مرتبته محفوظة حكم الظاهري، أما في الجامع فمرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة، ما فيش شك أصلا قطعا، هناك قطع تفصيلي بالجامع. إذا لاحظنا هذا نقول بكل بساطة يجب أن نلاحظ العلم التفصيلي وأحكامه من التنجيز وغيره، وأن نلاحظ الجهل بالأطراف الجهل وتفصيله وأحكامه بكل بساطة. هي القصة من أول لآخر. خلينا نشوف المسائل الأربعة. أولا قلنا أربع مسائل في العلم الإجمالي: الموافقة القطعية، يعني الموافقة والمخالفة، الموافقة القطعية والموافقة الاحتمالية، المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية. وتنشوف بكل بساطة، يعني بعدما قدمنا هذه المقدمة بنشوف العلم الإجمالي ماذا يقتضي. بنشوف بكل بساطة بالنسبة للموافقة القطعية، طبعا يجب أن يكون هناك موافقة قطعية. إذا قلت لك أكرم زيدا ودار إما هذا زيد أو هذا زيد، مش عارف أي نوع منهم، إذا أكرمت أحدهما فلا أكون قد امتثلت، فلا بد من إكرام الاثنين معا حتى أكون ممتثلا. فإذا الموافقة القطعية مطلوبة بكل بساطة. الموافقة الاحتمالية يعني أن أكرم أحدهما دون الآخر وجدانا لا تكفي، لم أمتثل بكل بساطة. هل أدري؟
قد يكون أصاب الوقت،
ها؟ قد يكون أصابه وقد لا يكون.
موافقة احتمالية.
وين تنفعنا هذه؟ قد يكون بالمخالف. إناني أحدهما مغصوب. بالنسبة للمخالفة القطعية، إذا ارتكبت هذا الإناء، يعني تصرفت فيه وتصرفت بهذا باثنين سوا، تمت المخالفة القطعية وجدانا، يعني خالفت العلم التفصيلي مش العلم الإجمالي، خالفت الجامع العلم التفصيلي. فإذا المخالفة القطعية لا تجوز لأنها في مصادمة مع العلم الوجداني، في صدام تنافي. بالنسبة للمخالفة الاحتمالية بكل بساطة، أنا ارتكبت هذا الطرف في مخالفة في مصادمة مع أي علم أبدا. أحد الطرفين ارتكبته، يحتمل أن يكون هو الواقع، يمكن لا، هو المقصود هو لا. هل تصادمت مع العلم بالجامع؟ أبدا. هل تصادمت مع علم تفصيليا؟ أبدا. كل بساطة هل أدى هذا رسم المطلب من أول لآخر بكل الأقوال بكل شيء. هنا فإذا المخالفة احتمالية جائزة.
يبقى كلام في أنه علة تامة للتجهيز أو مقصد التجهيز ليس صدق تامة، مقصد اصطدم بالجهل يعني.
ما احنا ذكرنا حلينا الموضوع أنه ليس علة تامة للتجهيز،
ليس لا تنحل.
احنا ذكرنا الموضوع،
ما ذكرنا بعض، ما انحل من الموضوع. قلنا
شو المحل؟
اصطدم بالجهل فكيف علة تامة للتنجس بعدم إمكانية الامتثال، وخلينا نقول هيك يعني. فإن أصبح على ثمن التنجس لم يكن، لم يصبح وجدانا هكذا.
لحظة،
وجدانا لا يمكن يكون على ثمن التنجس، خاصة مع
خلاص فهمنا فهمت الإشكال.
جهل يعني
شغل الامتثال، فهمت الإشكال. خلاص أوكي، احنا ذكرنا في القول الأول وهو المتداول بين المتأخرين أن علم إجمالي على ثمن التنجيز، وعليه السير أخوي وغيره الآخر كله، قلنا هذا كلام غير سليم. علم إجمالي ليس علة تامة للتنجيز لسبب، لأنه عندما أقول علة تامة يعني أعطيت العلم حقه صح، لكن أجهل أغمضت النظر عن الجهل. وإحنا قلنا إذا أردنا أن نكون منصفين في مقام الأخذ الرأي يعني أن ألاحظ العلم وأعطيه حقه، كأيضا ألاحظ الجهل وأعطيه حقه. الذي قال أنه ليس هناك اي تنجيز
اسمه علما اجماليا، ما اسمه علما،
سميناه يا مولانا ما قلنا لا اله الا الله. ارجو انه بس راجع ما ذكرناه سابقا. اذا جعلنا بس فقط ذكرنا كلام صاحب الكفايه رحمه الله انه مقتضى للتنجيز، وقلنا هذا كلام غير سليم، ناقشنا الموضوع جيدا، خلصنا كلام غير سليم، وذكرنا أيضا كلام السيد الخنساري رحمه الله أنه ما في تنجيز أصلا. قلنا أيضا قلنا أن هذا ملاحظة للجهل دون ملاحظة العلم أصلا، كأنه همشنا العلم بالجامع كمان غير سليم. هو بكل بساطة هل أدي يعني العلم الإجمالي مركب، قلنا مع معيد بس راح إنه الموضوع يعني حتى نكمل الموضوع بعدين. علم وجهل، فرق بين علم التفصيل وعلم الإجمالي. علم التفصيل علم منجز علة تامة للتنجيز وخلصنا ما في إشكال، بس العلم الإجمالي ما في شيء اسمه جهل.
وهذا الإشكال عم نحكي عنه.
ولذلك أحسن، ولذلك وقلنا نعطي الجهل حقه فيكون مرتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة، ونعطي العلم حقه فيكون مرتبة التنجيز محفوظة. فبيطلع عنا أربعة: الموافقة القطعية مطلوبة، الموافقة الاحتمالية لا تكفي، المخالفة القطعية في صدام ممنوعة، المخالفة الاحتمالية ممكنة تجوز. ليش؟ لأنه لم أصطدم بأي علم بالعلم التفصيلي، لم أصطدم به، ما في تنافي. الله أعلم قد يكون هو الواقع ولا. نعم ذكرنا
هذا هو الإشكال.
وين هو الإشكال يا مولانا؟
كيف سمع على التام التنجيز وعمله لا يمكن
الامتثال؟ كيف ولنا يعني؟ اي ولنا
الجامع
مش لا مخ... بس خلاص بتعمل ايه؟ فاذا ملخص الكلام ان العلم، اما العلم يعني هو علم وجهل، وركبنا امرين وليس من علمين. سامحني والله الان من علمين لا مش صحيح، هو من علم وجهل حتى نكون دقيقين. أما العلم فهو العلم الجامع المشترك ويقتضي التنجيز الكامل لأنه كشف كامل. علم بالجامع علم تفصيلي وليس علما إجماليا. أما الجهل فهو في الانطباق في الأطراف، ولذا يجب أن يلاحظ الأمران، فلا يجوز إخفال العلم ولا يجوز إخفال الجهل. الذي قال علة تامة للتنجيز وكأنه ما في جهل، لا مش أنا كده، اسمحوا لنا فيه هذا غلط
هذا
فيه. والذي قال أنه لا أصلا ما في تجهيز بالمرة كما سيد خنساري رحمه الله كمان سمحنا فيها يكون فيش علم بالمرة ما أنت عم تنسي إنصاف أن يكون اثنين سوا طبعا ولذا لو دار الأمر بين إناءين أحدهما مغصوب والآخر دون الآخر وقلنا بوجوب كون الإناء والماء غير مغصوب طبعا أنا لا أقول به أنا أقول بجواز الوضوء مش جواز بصحة الوضوء بالماء المغصوب
بنفسه
نعم يأثم
لا بعنوان
الآخر لا هو أنا بدناش نتشتت الموضوع بس كل ما ببساطة أن ال الوضوء بالماء المغصوب صحيح لكنه يأثم وقلنا أن المعاملة أو العبادة إذا كان منهيا عنها بعنوان آخر لا تدل على الفساد أبدا
في الإناء المغصوب أو في الماء المغصوب
ها الإناء أو الماء لأنه أخذ من الإناء طبعا في تفاصيل أنه غرفة وما غرفة مش عارف شو الإناء بس نزيل تصرف في تصرف بالمغصوب سواء كان بالماء أو بالإناء شيل كلمة إناء ما لنا مشكلة يعني بس كلام أنه في تصرف بالمغصوب أحد المغصوبين فإذا ارتكبت أحدهما فإني لا أكون قد امتثلت على نحو اليقين فلا أكون قد امتثلت للمعلوم إجمالا وهو الحكم بوجوب الوضوء فلا بد من الوضوء بالآخر حتى يصير في وضوء صحيح وتتوضى بهاي ارجع توضى بالتاني حتى يكون وضوء قد تم طبعا هذا على خلاف ما نراه أنا قلت يعني بس عم بعطي على ما هو المتداول أن الوضوء بالماء المغصوب باطل هيك بيقولوا لكن قلنا لا أن الماء بالمغصوب بعد تحقيق الماء الوضوء بالماء المغصوب صحيح لكنه يأثم للغصبية شيء آخر حتى يتحقق المعلوم لأن المعلومة معلوم تفصيلا في أن علم تفصيلي بالجامع وجهل بالأطراف والعلم التفصيلي منجز تنجيز كامل ما في مشكلة أبدا والاشتغال يقين لصدع الفراغ اليقين
ما نشمل جزئين القاعدة هذا الإناء مغصوب أو مش مغصوب هذا الماء مش مغصوب بتوضى فيه يعني شرط إنه باثنين لحتى تصير الموافقة القطعية
مخالفة قطعية بتصير فبدي عندما أريد أن أصطدم
في احتمالية يمكن هذا الماء مغصوب ويمكن مش مغصوب
ولذلك أحسنت
ليش بدنا نرجع للمتوضى بالتاني
ها يعني حتى لأجل إحرازي أني توضأت بس موافقة إحنا قلنا الموافقة القطعية واجبة إذا أردت أحرزت أن أحرز أني أنا متوضئ بدي توضى بهاي بدي أرجع توضى بهاي هذا الحل لكن شو عملت انا بقوم بالحالة هذه اثمته لانه خالفت القطع التفصيل
لانه فرقنا بينه وبين المخالفة الاحتمالية
ايه طبعا ايه اذا توضعت واحد منهم الوضوء صحيح ما في اشكال انا رأيي ابدا ما في اشكال
حتى على القول حتى لا يجوز بالماء المغصوب
نعم نحكي حتى على القول لا يجوز بس ما في اشكال ما في غصبية لم إيه مش معلوم انا ارتكبت شيء مغصوب ابدا ما في مغصوب يعني بعبارة أخرى لا أحتمل الغصبية وهذا يكفي يعني لا في إثم يعني إذا توضأت واحد يكون الوضوء صحيحا وإثم مش موجود هذا رأيي طبعا عند المتداول لا إنه في إثم موجود تفضلت فيه وهذا يقتضي ترتيب آثار العلم وذلك بالجريان عليه يعني العلم التفصيلي بالجامع يقتضي أن أجري عليه وأتبعه وأطبق آثاره والجهل كمان بدي أطبق آثاره بإجراء الأصول حينئذ لأن في الجهل في الأطراف مرتبة الحكم الظاهر محفوظة وهو الشك والجهل ولا يجوز إلغاء أحدهما لا يجوز لا إلغاء العلم ولا إلغاء الجهل الأربع الأقوال التي مرت بتلاحظوا فيها خلل إما إلغاء علم أو إلغاء جهل ومن هنا نقول في الموافقة القطعية يعني ارتكاب جميع الأطراف لا شك في وجوبها لأن العلم قد تعلق بالجامع ولا يتحقق الجامع إلا بالموافقة القطعية إلا بالأتيان بجميع الأطراف في المخالفة القطعية كمان إذا ارتكبت الاثنين معا في المغصوبين أكون قد اصطدمت بالعلم الإجمالي في تنافي مع العلم الإجمالي، ولا شك في حرمتها لأن الجامع منهي عنه، فلا بد من نفي عن نحو اليقين في الخارج أو المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية لا تتحقق إلا بجميع الأطراف بكل بساطة. يعني هذا رسالة مش أكثر من هيك، هذا الكلام كله من أول لآخر. في الموافقة الاحتمالية أيضا ارتكاب أحد الأطراف لا يكفي بكل بساطة، فلا شك في عدم كفايتها للامتثال لأن المعلومة وهو متعلق الأمر لم يتحقق بمجرد الإتيان بطرف واحد، فلم يحتمل تحققه، وهذا كافي عقلا لا يكفي طبعا في مقام موافقة. فإذا الموافقة الاحتمالية لا تكفي عقلا، والمخالفة الاحتمالية ليست لا تنافي أحد العلمين. نعم راح يجينا الإشكالات إنه هل هو حد هتكون لحرمة المولى، راح نبينه. في المخالفة الاحتمالية كمان ارتكاب أحد الأطراف فلا شك في عدم حرمتها لأنه لم ينطبق على المأتي به العنوان المحرم بكل بساطة، هل أنت فلا يعتبر هتكا لحرمة المولى، راح نبينه. وأنا أشكل عليه بعض المعاصرين إنه بعض الأخوان إنه هذا هتك، مش يعني كتار كبار الأجلاء يقولوا هذا هتكم، أنا قلنا لا راح نبين ليش. فلا إذا ارتكبت أحد الطرفين المحرمين لا يعتبر هتكا لحرمة المولى. ليش؟ لأن الهتك هو ارتكاب ما نهى عنه المولى. طب مش أنا بالفعل أنا مش معلوم هذا هو المقصود، ارتكبت شيء غلط أكيدا في أكيد لا. فإذا المسألة الأولى مهمة جدا أن ارتكاب أحد الطرفين لا ينافي العلم التفصيلي، هذا واحد ما في تنافي. اثنين برأيي أنا أن هذا ليس في أي هتك، ورح نبين ليش أن النقاش اللي صار
بناء على مصلحة الطاعة مولانا.
نعم
بناء على مصلحة الطاعة مخالفة الاحتمالية.
ها بناء على مسلك حق الطاعة صح، لكن أصلا أنا مسلك حق الطاعة الله في خلل كبير. ليش؟ كلام في مسألة قديمة أيام شيخ طوسي. هلا احنا خلينا نطول الموضوع خلينا احسن ما نتشتت الموضوع، بس بعدين بس بعد درس ان شاء الله فلا شك في عدم حرمتها. فإذا ولعل انتهوا شوي، فإذا إذا ارتكبت طرفا واحدا لا برأيي يعني ليس فيه، مش رأيي يعني هذا وجدانا، ليس فيه تنافي مع العلم التفصيلي أولا، وليس فيه هتك لحرمة المولى ثانيا. هن دليلين هودي اللي تمسكوا فيهم وكلاهما غير تام. إذا يجوز ارتكاب أحد الطرفين ما في مشكلة، الطرفان ما لا يجوز ارتكابه ما صح للمنافات.
بس واحد في هذا بده يكون في اسباب عنده، كيف يعني طرح انه هذا الباب
مش راح تبين ان شاء الله عز وجل. فلا يعتبر هتك لحرمة المولى. ولعل الحديث الشريف كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، لاحظوا التعبير كل حديث شريف اظن بسند معتبر، اذا طلعنا السند يعني جزاكم الله خيرا. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتتعلم، هذا واضح تنطبق على نحن عليه، تنطبق على نحن عليه. هلا بيحاولوا يقولوا بعدين انه فيها حلال وحرام هذه بالكليات ومش عارف شو، راح تجينا باصل البراء ان شاء الله، لكن كلام أرسلين يسمحون فيه. كل شيء فيه حلال وحرام، يعني هذا احدهما احد، يعني هذا حلال وحرام مخلوط، في عندي صبره قمح شيء مغصوب شيء لا، شو بقول لك كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني، شفت كلمه بعيني فتدعه. طبعا هذه احد المصادق وليس المصداق الوحيد، قد يقال يشمل ايضا مثلا الجلد، مطلق الجلد كلي الجلد فيها حلال وحرام، الذبيحة فيها حلال وحرام إلى آخره. فيها ان شاء الله بقص البراءة بنشوف باذن الله عز وجل.
الشيء الواحد حلال او حرام، اما هونيك عندي علم تفصيلي بانه في واحد نجس
واحد من
الحرام.
لا بس عندي
علم تفصيلي العلم الاجمالي، فعندي علم تفصيلي انه هذا في احد ما حرام.
طيب فشو بعدين
الروايه هيدا عم تحكي انه اي شيء الشيء الواحد شككت في كوني حلال او حرام فهو حلال حتى اعلم انه حرام بعينه.
بس
هيك
انا عندي شيء واحد وهو صبره فيها حلال وحرام،
شككت في كونها حلال
حتى تعرف الحرام بعينه. بعينه كلمه بعينه يعني في ترديد بين طرفين، كلمه بعينه. طبعا قلت لك هذه احد الافراد اللي تفضلت فيه صح يشمله بلا شك، تفضلت فيه كلام سليم
لانه عندي علم تفصيلي
كلام سليم، بس هذا احدها، مش 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 كل المصادق، احد المصادق.
الحديث
فيه حلال وحرام،
روايه صحيحه،
روايه معتبره. اللي السند شو هو؟
عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد.
واحمد
بن
سهل لحاله، سهل لحاله مش
واحمد
لا كلام مستفيضة.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله.
موثقة هذه، تمام جيد، يعني أكثر من سند وأكثر. جيد على أي حال، هلا من الناحية العقلية بصير أن مخالف الاحتمالية لأحد الطرفين ليس فيه صدام مع العلم التفصيلي بالجامعة أولا، ثم ليس فيه هتك رح نبينه ليش نحكي بالموضوع. كلام صاحب الكفاية رحمه الله في جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، صاحب الكفاية رحمه الله قال شو قال؟ قال العلم الإجمالي فيه مقتض للتنجيز، اقتضاء مش علة تامة. والسبب كل من قال بالاقتضاء، حتى والسيد الخميني رحمه الله عندما فصل بالاقتضاء وبينا، كل من قال باقتضاء لماذا قال باقتضاء؟ قال هكذا العلم فيه أثر هو التنجيز، وجدنا بعض المخالفات الجمع بين العلة بين العلية وجواز المخالفة أن هناك مانع منع من العلة من أن العلة أن تؤثر أثرها، إذن هو مقتضى فقط وليس علة تامة. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، الجمع بين آثار العلم وجواز المخالفة العلم تزبط، زبطت معه أنه مقتضي. وقلنا أن كلام غير سليم هذا الكلام، وبين كلام السيد القميني رحمه الله ولا الخلل الذي فيه. احنا قلنا بأن انتفاء المعلول قد يكون لوجود مانع أو لانتفاء المقتضي من أساسه كما هو في شبه غير المحصورة برأيه، فنشوفها إن شاء الله. شبه غير المحصورة ينتفي المقتضي من أساسه، ليس فقط إنه والله في مانع وهو الكثرة والمش عارف شو، لا من أساسه مش موجود. المقتضي من أساسه مش موجود طبعا. على أي حال، الشيخ الأخوند رحمه الله عنده كلام جميل جدا حبيت بينه وراح نشرحه إن شاء الله غدا، وهو جواز المخالفة القطعية القطعية للعلم إجمالي، هو عنده أساسا مقتضي، وجواز المخالفة أيضا بأي كلام إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. الحمد لله أخوتي.